نفسه يعني يبقى مدرك.
مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية جدا من برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. موضوع حلقتنا في هذا اليوم: ما هو المأمول من التيار الإسلامي في المرحلة المقبلة؟ وإلى متى سنجد القوى الليبرالية والعلمانية تتكاتف والقوى الإسلامية تختلف وتتشرذم؟ هل يعي التيار الإسلامي بأن فشل الدكتور محمد مرسي لا قدر الله هو فشل للمشروع الإسلامي، وأن نجاح الدكتور محمد مرسي بإذن الله عز وجل هو نجاح كامل للمشروع الإسلامي؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نتناقش حولها مع مجموعة من ضيوفنا الأجلاء. ومعنا في هذه الحلقة أبدأ من على اليمين الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بك.
وأيضا يشرفنا ويسعدنا أن أرحب بالدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا.
وأيضا يشرفنا ويسعدنا أن أرحب بالأستاذ خالد الشريف المتحدث باسم البناء والتنمية، فأهلا ومرحبا.
مرحبا بك.
وفي الحقيقة البعض سأل حينما أعلننا عن وجود هذه الثلة المباركة عن غياب حزب النور، وقد وجهنا إليهم دعوة أمس وأول أمس، لكن لظرف أو لآخر اعتذروا عن الحضور في هذه الحلقة. نبدأ مباشرة مع الدكتور أحمد عارف حول ما هو المأمول من التيار الإسلامي في المرحلة المقبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. التيار الإسلامي رأس ماله في تواصله مع الشارع، وبالتالي التيار الإسلامي الآن ينبغي أن تكون الأمور بالنسبة لقادته ولرموزه الأمر واضح، أننا نحو الأهداف ونحو تحقيق الأهداف المأمولة، بعيدا عن فكرة شخصنة الأمور أو الخلافات الصغيرة من هنا أو هناك. يعني فكرة الترفع التام عن أي محاولة لأي طرح فكري ربما يحمل طموح حالم زائد عن الحد، أو يعني ربما بيحمل بعض العبارات اللي تكون أقرب ما يكون إلى فترات للترف الفكري، ليس هذا وقت الرفاهية الفكرية. إحنا أمامنا شارع مصري مليء بالمرارة، يستشعر أن أهداف الثورة مع سقف الطموح العالي يريد تحقيقها وفي أسرع وقت ممكن، وهناك تحديات ومعوقات كبيرة جدا يشعر المواطن أنه محتاج حد يصرحه به ويكلمه عنها ويقول له أن هذه التحديات نستطيع أن نوقفها معا بالطريقة الفلانية وبالأداء الفلاني. النهاردة مسألة مثلا زي مسألة القضاء، وأنا عارف أن حكا أكيد هتتعرض ليها، محتاجين أن احنا نقول للناس لا تلتفتوا إلى الأشخاص، انظروا إلى الأهداف، فحيثما دار الحق كونوا معه بعيدا، لأن ليس معنا من لم يقف في هذه القضية أو تأخر قليلا معناه أنه مش مع الهدف، ربما بينظر إلى الوسيلة، توقيتها مناسبة غير مناسبة، لحتى بيانات الذين لم يشاركوا بالجمعة الماضية اللي أعلن عنها بمسألة منظومة عدل جديدة لمصر محتاجيها بالفعل أنها تتحقق على أرض الواقع، في نفس نصوص البيانات كانوا متفقين معنا في نفس الأهداف، ضرورة وجود منظومة عدل حقيقية، ضرورة تحقيق قضاء مستقل حقيقة يكون ولاء للشعب المصري وولاء لإيجاد العدالة الحقيقية. أيضا لابد أن يدرك التيار الإسلامي كله أن رموز الحزب الوطني لن ينفع أبدا هذا الشعب من قريب أو من بعيد، فضلا أن ينفع أي أحد منا. رموز المنتفعين سارق الوطن، اللصوص، ناهبي أحلام الشعوب، محطمي إرادة المصرية لفترات طويلة، الذين أهلكوا الحرثة والناس، دول لن ينفعوا الوطن لا من قريب ولا من بعيد. وهو حد يتصور أن إخراجهم من المعادلة هذه تصبح سذاجة ثورية كبيرة جدا أن احنا نخرجهم من المعادلة، أو يتصور أن لما فاز السيد الرئيس أنهم تابوا على يديه، ولا أنهم لبسوا طواقي بيضة ولا مسكوا سبح وأصبحوا من مرتادي ومعتادي المساجد.
طب هنا يأتي
هم يعملون ليل نهار.
هنا يأتي رد
للإفشال.
هنا يأتي رد الشارع المصري، ويأتي رد كثير من الناس ممن تأثروا بالإعلام الآخر كما يخفاك، إن كل اسمح لي باللفظ، إن كل خيبة تحل بالمشروع الإسلامي نقول إن في طرف ثالث وإن الحزب الوطني هو الذي يحرك ودفة هذه الأمور.
نعم. لا، هو طبعا احنا مش بنضحك، اللي بيتحمل مسؤولية لا يهرب منها، واللي بيتحمل مسؤولية يعلم أنها لن تفوض إلى غيره، وأنه أمام الله سبحانه وتعالى مسؤول ومحاسب عنها، وبالتالي لما تصدر المشهد والأمر عندنا بيدور ما بين أجر وأجرين، أن تجتهد فتصيب أو أن تجتهد فتخطئ. فإحنا أمام الله سبحانه وتعالى الحمد لله أن نكون هادئين مطمئنين واثقين، طالما بتبذل ما في الوسع وما في الجهد، لأننا أعلم أن الآخرين بيعملوا بكل جد، وأن الثورة المصرية هي كأنها يعني الآن بيحاولوا يصوروا الشعب بس أنها ضيف على قوى الماضي، أنها أصبحت ضيفا ثقيلا أو عبئا ثقيلا على قوى الماضي اللي عايزة تنتفع من هذا الوضع. وربما إحنا مررنا كلمة محتاجين الآن نراجع أنفسنا فيها، كلمة فلول. فلول تعني أن الحرب احتدمت وأن في منتصر وأن في بقايا جيش، هذا وضع مخالف تماما للحقيقة. الفكر الذي ينتمي إلى قوى الماضي، الفلول أيا كانت هذه التسمية، كلمة فلول دي تسمية أصلا مضللة، لأنها أوهمت الشعب أن خلاص الآن الثورة انتصرت، حققت ما تريد، النظام الجديد اكتمل، وبالتالي الآن نحن نجني الثمار. لا، لابد أن يفهم الشعب أن هناك مقاومة شرسة. النهاردة الشارع المواطن، الشارع البسيط، حاسس أن أبو كمبيالة واللي ما دفعش وسدد وصل أمانة بيسجن ويحبس، وتقام عليه الأدلة وتقام وترفع عليه الأحكام من منصة القضاء. بينما عندي هنا في بلدي الذي يسرق المليارات والذي كبانية مبارك وشلته آمنة مطمئنة ويلوح لا اللي قتلوا الذي قتل ألف دم لا يحاسب، بينما الذي يعني وقص أصبع فلان ولا
طيب
يعني إذا أقمنا الحقوق والأحكام على الضعفاء وتركنا الأقوياء اللي جاءت الثورة لأجل أن تبطش بقواتهم هلكنا وهلك الجميع.
على ذكر القضاء دكتور أحمد، هناك تصريحين موجودين الآن على اليوم السابع، خلينا نقرأ الخبرين. بيقول القضاء يطالبون الرئيس محمد مرسي باعتذار رسمي عن جرائم جماعة الإخوان المسلمين ضدهم. الخبر الآخر متعلق بنفس الخبر ده بيقول عمومية القضاء تدعو أعضاءها لعمل توكيل الجيش لإدارة البلد.
هو أولا طبعا المستشار الزند لما يخرج منه مثل هذه التصريحات كلامه مجروح وغير مقبول ولا يستحق حتى التعليق عليه لسبب بسيط، لأنه حقيقي هو مقدم ضده بلاغات ومتهم في أمور واضحة وصريحة، وارتقت هذه الأدلة إلى أمر خلى محامي عموم النيابة العامة يطلب من المجلس الأعلى للقضاء أنه يرفع عنه الحصانة من أجل أن يحاكم ويحاسب. ولكن المجلس الأعلى للقضاء لهم ادوني أسبوعين وأنا أنظر في الأمر، مر شهرين، فبالتالي يعني إرخاء الحبل خلاه طبعا طبيعي انه يظهر النهارده الى المشهد ويتكلم في هذا الامر. لكن خلينا النهارده اللي هو بيدعي هذه الامور، خلينا نرجع كده قبل الثوره عشان بس الشعب المصري يعرف ما. طبعا تاريخ الزند طويل ويعني محتاج الى ايضاح، بس انا خليه بس ارجع لغايه اخر لقطه قبل الثوره مباشره، كانت ايه؟ تزوير انتخابات 2010، له لقاءات مسجله واضحه وعلانيه بيتكلم عن انها انتخابات تمت نزيها، فلما سئل عن التزوير قال والله أنا بتاع رحلات ومصايف، أنا رئيس نادي كل شغلتي أن أنا أوفر الرحلات والمصايف للسادة القضاء. فبالتالي أنا بتعجب الآن أن بعد الثورة عايز يضيف قيمة لنفسه فوق التي كانت له قبل الثورة، وبأي وجه حق، وبيحاول أنه يستثير. وحقيقة علامات الضرب في القضاء أنا أرى الآن لها ثلاث أمور لابد أن احنا نلتفت إليها. واحد، الحمية المهنية، البعض بيحامي على المهنة بالحق وبالباطل، وده زور. مش معنى أن أنا أقول أن في طبيب يسرق كلية وطبيب بيهين مهنة الطب معنى أن باقي الأطباء يقفون بجواره، لا طبعا، نقابة الأطباء عليها دور في محاسبة هذا الطبيب الذي أجرم، قانون الدولة يحاسبه، وده اللي احنا بنطالب به في القضاء. فالحمية حمية بغير حق وحمية لا تنتمي إلى الحق، هذه الحمية المهنية خطيرة. الأمر الثاني حفظ ماء الوجه، عندنا رموز كبيرة جدا للأسف تريد أن تحفظ ماء وجه بعض القضاء المفسدين ولا أدري لماذا، ده هم القضاء دول، هؤلاء القضاء أساءوا إلى منصة القضاء بأفعالهم وبأحكامهم وبالفساد المرفوع عليهم وأراقوا ماء وجه العجلان.
إلا من رحم ربنا.
نعم. هؤلاء القضاء الفاسدين، بكلم عن القضاء الفاسدين اللي وجهت إليهم التهمات وحتى الآن لم ترفع عنهم الحصانة ولم يحاسبوا.
نعم.
الأمر الثالث حقيقة هو الخشية من وجود قانون حقيقي كما كان نطالب به قبل الثورة، يعمل منظومة عدل حقيقية نقيم فيها الحق على القوي قبل الضعيف وعلى الشريف قبل الوضيع، لأن الكل كرام في مصر ومن يتهم يحاسب.
دعنا ننبه مهنيا، فقضاء الحق الرد مكفول لكل من ذكر اسمه في هذه الحلقة. دكتور خالد سعيد، بس قبل ما أروح دكتور خالد قبل ما أنسى، معنا استطلاع موجود الآن على صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. الاستطلاع بيقول ما هو المأمول من التيارات الإسلامية في المرحلة المقبلة؟ ما هو المأمول من التيارات الإسلامية في المرحلة المقبلة؟ ننتظر تفاعل مشاهدينا الكرام من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك. دكتور خالد سعيد، الوقت بيعدي بسرعة. سنة تقريبا شرفنا عليها، والدكتور حمود رئيس لهذه الدولة والتيار الإسلامي في هذا الوضع، وكل شوية بنقول ربنا يسر ربنا يسهل في الأيام القادمة، نختلف ونتشرذم كتيار إسلامي وكأحزاب إسلامية، والقوى الليبرالية والعلمانية تتكاتف وتتحد لأجل إسقاط المشروع الإسلامي.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اولا احيي حضرتك
والساده
المشاهدين الكرام، واشكركم في قناه الرحمه على الاستضافه. يعني طبعا يعني احاول ان الخص الكلام في حيز ضيق لكي لا اخذ الوقت كله، وان كان يطول الحديث في هذا الامر. انا بقول ان احنا عندنا مرحلتين، مرحله سابقه فات منها حوالي سنه زي ما حضرتك قلت او اقل قليلا، كان ينبغي فيها استحقاقات معينه لم توفر هذه الاستحقاقات، والمرحله القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى، وينبغي ان نتحدث عن الماضي القريب دعك من الماضي البعيد، لانه من الاهميه بمكان، لانه الذي يؤسس لما نحن فيه الان وما نحن فيه غدا ان شاء الله تبارك وتعالى. الحركات الاسلاميه تحتاج اشياء من داخلها واشياء اخرى من خارجها، يعني اشياء اصلاحيه داخليه في المنظومه الفكريه والحركيه وغيرها، واشياء اخرى في على ارض الواقع. بالنسبه لسياده الرئيس محمد مرسي، هو يعني الرجل، انا اقول ان يعني ساعه الصفر بالنسبه له كانت يوم ان نزل الى ميدان التحرير وفتح الجاكيت، وكانه وضع الشعب كله في احضانه لما عمل جاكيت البدله كده، وهي حركه عفويه حقيقيه من راجل شرقاوي ابن بلد، وراجل فعلا هو كإنسان إنسان طيب وظريف للغاية، أحسبه على خير يعني. يعني هذه الخطوة كان ينبغي أن تتبعها خطوات أخرى. غاب هنا مستشار الرئيس، كانت في أول لفتة، كان ينبغي أن ينزل الرئيس بعدها مباشرة إلى القرى، إلى المزارع، إلى المصانع، ينزل مباشرة إلى الناس، إلى أرض الواقع، ويحتك بهؤلاء الناس، ويكون معاه رموز الجهاز الإداري اللي هو المحافظين ومجالس المحلية وغيرها، ينزل إلى الناس وينظر مشاكلهم، العمال الفلاحين وغيرهم من عموم الجمهور والشعب المصري. الشعب المصري شعب عاطفي، شعب أصيل، وشعب يعني بيفهم هذه المعاني، وتصل المعاني اللي زي كده بشكل سريع جدا، وكانت هتتم إصلاحات سريعة جزئية هتصل إلى الناس في الأماكن الفقيرة أو في المصانع أو في المزارع أو غيرها، هيكون أثرها كبير وتكون تكلفتها قليلة على الدولة. دي نقطة كانت لازم تحصل. بعد ذلك يعني هناك قرارات تأخرت بالنسبة لنا احنا كقوى إسلامية، سواء في البرلمان أو بعد الرئاسة، زي قانون مثلا العزل السياسي اللي اخرناه قبل الانتخابات الرئاسيه على طول، فطعن عليه واسقط قضائيا، اسقاطا صحيحا على فكره، مش زي الاسقاطات في شنك الثانيه، لانه كان يعتبر مسبب، والقانون اذا كان مسبب بيطعن عليه ويسقط في الدستوريه. بعد كده جينا الوقت برضو لقانون السلطه القضائيه، انا شايف ان القانون ده كان المفروض اول قانون يعمله مجلس الشعب ذو الاغلبيه الاسلاميه اول انعقاداته، فلماذا لم يتم خلال سنه ونص؟ الان هذه المطالب اللي كانت من اهم مطالب الثوره، العزل السياسي والسلطه القضائيه، الاثنين دول القوى السياسيه الاخرى، انا اسف في اللفظ السخيف يعني، لحست هذه المطالب. خلاص اي مطلب حقيقي للثوره القوى الثوريه الثانيه المزعومه او السياسيه الاخرى التي شاركت بالحق او بالباطل، لان احنا طبعا شايفين القوى اليساريه اول من يتزعم الحركه الثوريه اليوم، وهم الذين كانوا يدينون احتجاجات 25 يناير من قبلها لما دعوا اليها في الفيسبوك، وموجود لغايه دلوقتي بياناتهم، بيانات الحزب المصيري والكرامه والكلام ده كله في ادانه هذه الاحتجاجات. بعد كده قالوا ده احنا ابو الثوره واحنا اللي عملنا الثوره. خلاصة الكلام دون الإساءة لأحد أو التعريض بأحد، أنا بقول إن هذه القوى السياسية الآن بدأت تبقى معطلة خلال الفترة دي بشكل يتزايد مع الوقت. هذا التعطيل كان ينبغي أن يكون متوقعا منا. أنا أشوف كل كلامي هتلاقيه مركز علينا إحنا كحركة إسلامية وكقوى إسلامية، سواء القوى التي ينتمي إليها الرئيس بشكل كفصيل رئيسي اللي هو الإخوان المسلمين أو بقية القوى الإسلامية. أنا لا يعنيني الآخرين، لا يعنيني الآخرين بمعنى، مش بمعنى نفيهم من الوطن أو لا، أنا لا يعنيني الآخرين، هو بيتحرك بيحقق أيديولوجيته، بيحقق أغراضه وأهدافه في الواقع، ويثبت ذاته على أرض الواقع، إنما يعنيني القوى الوطنية الإسلامية الحقيقية اللي أنا بعتبرها القوى الوطنية الحقيقية في هذا البلد، أو هي على رأس القوى الوطنية الحقيقية. هذه القوى الآن هي مطلوب منها استحقاقات، الرئيس كان مطلوب منه استحقاقات مهمة جدا، حاجتين. الحاجة الأولى أن تصدر قرارات سريعة تنحاز لصف المواطن البسيط والفقير والمعدم والعشوائيات وغيرها، يشعر بها الناس مباشرة بشكل مباشر أيا كانت تكلفتها على ميزانية الدولة أو الاحتياطي أو غيره. دي الحاجة الأولى عشان تكسب الشعب، وإذا كسبت الشعب عموم الجماهير التي يسهل تحريكها ضدك كما يحدث اليوم،
الخطوة الثانية هو الحسم السريع والناجز مع كل رموز الفساد، سواء في المؤسسات في القضاء، أمن الدولة ما تحلش ليه، اللي هو الأمن الوطني ما زال يعمل حتى الآن، وداخل
الداخلية بدأ يبعث لناس فعلا
بدأ يبعث لناس. لسه امبارح تم مداهمة بيت أمين منطقة معينة هنا في القاهرة عن حزب الأصالة. إذن هناك وفي ناس بعت لها وفي ممارسات احنا شفناها. بل ما حدث ضدنا في المنصورة لما اتخذ 18 أو 19 شاب من شباب حركة أحرار وكان معهم بعض شباب الجبهة السلفية، كان كل الذي يديره في الشارع هو الداخلية، البلطجية يجري إدارتها من الداخلية بشكل مباشر. فأنا مش عايز أدخل في تفاصيل حوادث بعينها، لكن خلينا نتكلم في الإطار العام أنه كان ينبغي تطهير الداخلية فورا وبمنتهى القوة والحسم، كان ينبغي حل جهاز الأمن الوطني، كان ينبغي تطهير جهاز القضاء بإصدار القانون مباشرة. التأخير في هذه القرارات كنت لسه بقول للدكتور أحمد إن أحيانا القرار الصائب المتأخر القرار السريع الخاطئ يكون أفضل منه، لأن أنت جيت بعد ما الدنيا خلصت. الحاجة الثانية إحنا عندنا نقول دي قوة أقلية قوة أقلية قوة أقلية. استندنا هنا إلى مفهومين، المفهوم الأول أغلبيتنا العددية كقوة إسلامية، والمفهوم الثاني أغلبيتنا الشعبية كقوة مؤيدة.
أغلبية عددية ونحن لا نتوافق ونحن لا نتفق، ما قيمته؟
القضية دي نقطة اللي حضرتك قلتها، مسألة عدم التوافق، والنقطة الثانية اللي هي الخطيرة والمهمة أننا خرجنا في الحقيقة، فلنعترف بهذا، نحن كقوة إسلامية عريضة تمثل عمق هذا المجتمع وهوياته، خرجنا من احنا كنا خارجين منها من هزيمه عسكريه وهزيمه سياسيه داخل البلد امام نظام عاتي وديكتاتوري. احنا كنا اغلبنا كان في السجون وطالع لسه من السجن. احنا حركه
الرئيس نفسه
او الرئيس نفسه، احنا حركه كانت زاخره بالكوادر وزاخره باشياء كثيره جدا، ولكن لم نكن في الحقيقه مستعدين فعلا للدخول في مواطن السلطه. ما بقولش ان احنا ندخلهاش ولا نصارع عليها، لأن من حقنا كقوة وطنية وقوة بتحمل هوية الأمة وعمقها إن احنا نحقق ذاتنا ونثبت رؤيتنا، ولكن كان لازم أبقى عارف إن ما حدش هيديني فرصة، ما تجيش تقول ده بيعطلوني. طب ما طبيعي كان هيعطلوك، انت متوقع ان هو كان هيطبطب عليك؟ ده الاعلام ضدي، طب وماله؟ زي ما قال الدكتور احمد عارف، نحن امام منظومه كنت انا كتبت عنها الاذرع التسع للدوله العميقه، ومن اول ما سمعت من مصطلح الشيخ العلامه رفيع السر رحمه الله عليه، نحن بالفعل امام التسع اذرع اساسيه اللي هو رجال المال والاعمال، الاعلام، القضاء، الجيش، الشرطه، المخابرات، الامن، الدوله، مؤسسات موجوده. هذه المؤسسات كان ينبغي تطهيرها ولو بالتدريج. نحن بعد 9 أشهر لم يشعر المواطن العادي بما ينحاز إليه بشكل مباشر. أنا عارف أن الرئيس محمد مرسي بيعالج أمر لا يقدر عليه إلا الله، والنظام الحالي أو الحكومة الموجودة أو أي حكومة هتيجي، وعلى فكرة كان جيل برادعي أو حمدين أو أي مخلوق تاني كان هيعاني من نفس ما يعاني منه الرئيس محمد مرسي وأسوأ منه، لأن ده شايل وتركة ثقيلة. لكن أنت جيت اقتنعت القوى العلمانية واليسارية حتى التي كان عندها استعداد أن تسير خط الثورة، اقتنع أن هو قد يأخذ في ظل الدكتاتوريات وفي ظل الحكم القمعي والأنظمة القمعية ما لا يأخذه في ظل الإسلاميين مع العدل، يأخذ من الآخرين مع الظلم ما لا يأخذه في ظل الإسلاميين مع العدل. طب ما ننحاز للظلم، دي القضية، هي المعادلة كده. ثم العلمانية في بلادنا خاصة غير أوروبا، غير العلمانية الغربية، العلمانية الغربية ابنة بيئتها وابنة انشقاقها عن الكنيسة كدولة دينية، خرج منها مجتمع مدني، خد العلمانية كفصل للدين عن الدولة عشان يعرف يعيش ويتقدم، لأن كان خانقينه الكنيسة. احنا بالنسبة لنا العلمانية مستوردة مش ابنة البيئة، أي شيء هجين ما بيبقاش طبيعي. فنشأت العلمانية في بلادنا وترعرعت واستقرت في ظل الحكام الديكتاتوريين والجبريين خلاف الأوروبا، تنشأ في ظل الحرية والديمقراطيات هناك. لما بدأت تشتغل هنا في ظل هذا الجو عاية سنوات طويلة، لما الجو ده راح شعر أنه بدأ ينسحب
البصر. لعل هنا تحضرني كلمة لفضيلة الشيخ العلامة بإسحاق الحويني، قال أن العلمانيين في مصر ذهبوا إلى أوروبا ليأكلوا هناك وأتوا عندنا ليتغوطوا. دعني انتقل للاستاذ خالد الشريف.
معلش كان نقطه اخيره قبل الاستاذ خالد،
معلش لان معانا فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك.
هقولها لكم بس العباره كنت بقولها، مش معلش يا استاذ خالد، اللي هي قضيه الاعلام. النهارده التشويش الاعلامي والتشويه الرهيب اللي معمول ضدك، انا بقول ان ممكن يكون 95% منهم الاعلام و5% اخطاء مننا، لكن خلي بالك لو انت ال5% الاخطاء منك دي عرفت تعالجها هيسقط 95% الباقيين. فدي نقطه لازم ننتبه اليها. اتفضل استاذ خالد.
استاذ خالد، كيف نستطيع نحن كقوى اسلاميه كاحزاب اسلاميه موجوده على الساحه الان ان نلتقي على طاوله مفاوضات واحدة لنلتقي على كلمة سواء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحييك أخي عمر وأحيي الدكتور أحمد وأخي خالد، وأسأل الله أن يجمعنا في طاعته وعلى رضاه، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بلا شك أخي عمر أن الصفوف الآن تمايزت بين الحق والباطل، بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، ما عاد هناك يعني شيء مختلط. ولذلك تنادى القوم للغرب، يتنادون من أجل نجدتهم ورأينا الزرد وسمعنا أنه يحرض أوباما ويستنجد بالمحكمة الدولية الجنائية، وهذه يعني مكمن الخيانة، هذه خيانة. القوم يجمعهم رابط واحد وهو مواجهة المشروع الإسلامي ومواجهة مشروع تطبيق الشريعة الإسلامية. جريمة ما بعدها جريمة، وهذا الرجل لابد لكل وطني أن يدينه، خاصة وأن ملف فساده بائن. أي قضاة في الدنيا فيرضون عن قاضي يستولي على أراضي، أو قاضي يرفض السلطة التشريعية ويقول أي قانون يصدر من مجلس الشورى سوف أرفضه، أي قاضي في الدنيا
الشعب كمان مجلس الشعب
ومجلس الشعب، أي قاضي في الدنيا يرضى أن ينغمس القضاء في السياسة فيحرض وكلاء النيابة على الامتناع عن العمل، والقضاء على عدم الإشراف على القضاء، أي قضاء في الدنيا يعني ينفصل عن النزاهة والحيدة وينغمس في السياسة ويكون طرفا في الصراع. هذه جريمة، ما بعدها جريمة. أنا أتمنى من المجلس الأعلى للقضاء ومن كل وطني في هذا البلد أن يكون موقفه صريحا، نحن لا نريد ذبحا للقضاء أخي أحمد، وكذلك لا نريد ذبحا للثورة. صحيح. فهم يخيرون بين ذبح الثورة والرضا عن الفساد القضائي. السلطة القضائية مثلها أي سلطة، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، كلهم خادمون لهذا الشعب. صحيح. كلهم موظفون عند هذا الشعب لخدمة هذا الشعب، حتى وإن كان السلطة التشريعية اختارها هذا الشعب، وإنما من أجل خدمته. ليس على رأس أحدهم ريشة لكي نسكت على فساده وضلاله وانغماسه وتحيزه. لن نسكت على فاسد بعد الثورة، سوف نكون نصراء. يجب على التيار الإسلامي الآن وعلى التيار الوطني أيضا أن نصطف وطنيا لمواجهة الثورة المضادة التي أطلت برأسها وتطل كل يوم برأسها من جديد.
لكن إلى متى يا أستاذ خالد نرفع شعارات أننا نريد أن نتفق، نريد أن نلتقي على طاولة مفاوضات واحدة، والسنين تمر يعني بشكل سريع، والأربع سنين هتخلص يا دكتور مرسي، وإلى الآن لم نلتقي؟
بلا شك أن هناك عثرات وعقبات، أولها أن التيار الإسلامي ربما يكون مختلفا في الرؤى، متباين في الاتجاهات.
نعم.
لكن علينا أن ندرك ما زالت هناك فرصة، وعلينا أيضا، أنا لا أقول يعني اصطفاف التيار الإسلامي فقط، وإنما اصطفاف وطني. لابد للتيار الإسلامي أيضا أن يستوعب الآخرين، يستوعب القوى الشبابية، القوى التي قامت على أكتافها الثورة أو جزء منهم قامت على أكتافها الثورة. من حقهم علينا أن نستوعبهم وأن ندفعهم للعمل وأن نقدمهم للعمل السياسي.
مش لما نستوعب بعض الأول،
لا لا، واستيعابنا إن شاء الله بسيط، إن شاء الله استيعابنا موجود،
هو للأسف غير حاصل. إحنا نقول كلام مجاملات.
هو, هو, هو يا فضيلة الشيخ، هي برضو جزء من المشكلة أننا تركنا العمل الدعوي. أهمل التيار الإسلامي بعد الثورة، أهمل المجال الدعوي، ومجال الدعوي يجمع الناس أكثر من السياسة، لأنه يجمع ولا يفرق. ربما السياسة فيها لغة المصالح وتباين كثير في الرؤى، لكن الدعوة الإسلامية تجمع الناس. صحيح. كثيرا، ولذلك يجب على التيار الإسلامي أن يعيد ترتيب أوراقه ويشحذ همم دعاته من أجل التحام، كما قال أخي أحمد، الالتحام بالجماهير والالتحام بالشباب، وأيضا لابد من استيعاب الآخر والإحسان والبر له، حتى للأقباط أنفسهم. لا ينهاكم الله
حقوق
عن الذين لم يقاتلوكم، دعني أكمل الآية، ولم يخرجوكم من أن تبروهم. البر هو أعلى درجات العدل. لا يريد الله عز وجل، لا يريد عدلا منا، وإنما يريد أكثر من ذلك البر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي العمل أفضل، قال الإيمان بالله وبر الوالدين. بر الوالدين، البر قريب من الإيمان. هذا مطلوب من التيار الإسلامي، الإحسان وليس العدل كمان. إحسان للناس
وجمع الناس لن يجمع هذه الأمة إلا صاحب الدين، لأن مصر متجذر فيها الإسلام. مصر دولة إسلامية حتى النخاع، حتى النخاع، ولذلك الفرصة كبيرة.
ونصحح مسار السياسة بالدعوة.
الله يبارك.
ونصحح مسار السياسة بالدعوة.
نكمل ما هو المأمول من التيار الإسلامي بعد هذا الفصل الإعلاني.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوي فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداع لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداع للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقع، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم، مرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكامل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة، ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين نقبل التحدي. المنتج حصري لشعر شركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة له.
مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعن ما هو المأمول من التيار الإسلامي في المرحلة المقبلة، نزلت كاميرا مع الشباب إلى الشارع المصري حتى تستطلع رأي الناس وتسمع إليهم ماذا ينتظرون أو ماذا يأملون من التيارات الإسلامية في المرحلة المقبلة. نشوف التقرير ونرجع لكم مرة أخرى.
ماذا تنتظر من التيار الإسلامي في الفترة القادمة أن يقدم للشعب المصري؟
يعني منتظرين نحسن أحوال الشعب، وخصوصا يعني المعيشة، يعني كده الناس كلها بقت تحت ما بقتش فوق، وكنا منتظرين احسن من كده حسب ما قالهم. يعني
والله احنا نعمل اذا كان هيطبق بما انزل الله ورسوله فمرحبا به، انما اذا خد اي حاجة تانية هيبقى ربنا معانا ومع الجميع.
المنتظر منها ان هي تهتم يعني تشارك معانا في التعليم والاخلاقيات اللي ما بقتش موجودة عند الشعب المصري، لازم ترجع تاني. تنمية النقش يعني مطلوب منهم ان هم يشاركوا فيه، فمطلوب منهم حاجات كتير
يعني، وان شاء الله خير. بس يعني وكان في نظام سابق 30 سنة كان كله فساد وكده، فربنا يعينهم على ان هم يقدروا يمشوا الدنيا كويس.
ان هو يوفر لنا، لو الرئيس مرسي يحكم البلد بالطريقة التيار الاسلامي، يوفر لنا الجاز والعيش والبنزين، لان الحاجات دي ما بقاش لاقينا، والكهرباء كمان بتقطع كتير، حاجات دي ما كناش لاقينها الاول، كانت موجودة. دلوقتي من بعد ما مسك التيار الاسلامي بقت ابتدت تختفي، طوابير الجاز كترت، طوابير البنزين كترت، طوابير العيش كترت اكتر.
انا بطلب من التيار الاسلامي اللي هو يبتعد عن السياسه شويه، يعني المفروض ان احنا ما نختلطش الدين بالسياسه. هتقول لك زمان كان علام الرسول، كان امور الحرب وكان امور الدوله وتخرج من المسجد وكل حاجه، الكلام ده كان جميل جدا، بس زمان ما كانش فيه وزاره الدفاع، ما كانش فيه وزاره التموين، ما كانش فيه ضرائب، ما كانش فيه الكلام ده كله. دلوقتي احنا في دوله متحضره، دوله مدنيه مش اسلاميه. انا بصلي واصوم وبعرف ربنا، دي حاجه لنفسي انا، دي حاجه بيني وما بين ربنا، انا ما اخلطش بيها وما بين السياسه. عايز اشوف بلدي كل واحد فيها متدين وبيصلي وكل حاجه، بس مش بالاكراه او بالغصب. الحرية اللي احنا عملناها في 25 يناير، اللي احنا عايزين نعيش حياتنا، عايزين حياة كريمة، عايزين ناكل عيش. دلوقتي التيار الاسلامي مسك البلد، في نزاعات ما بين التيار السياسي والتيار الاسلامي،
محتاجين يبقى في نوع من انواع التوازن في الامور. بلاش نتمسك كل واحد برأيه بما لا، يعني احنا ما نتنازلش عن اصول ثابته، يعني اصول ثابته ما فيهاش تنازل، لكن في بعض الامور ممكن نتنازل عنها بما يوافق ان شويه كده وشويه كده، فالامور تمشي عشان البلد تتحرك. لان الطبيعي ان المرحله اللي هي بعد الثوره بتبقى دايما فيها ازمات، فلو احنا كلنا هنتمسك كل واحد برايه او بموقفه او بثوابته غالبا الدنيا مش هتتحرك. يعني
مشاهدينا السلام الله عليكم، واعود مجددا لارحب بضيوف الكرام. دكتور احمد عارف المتحدث باسم الاخوان المسلمين، فاهلا ومرحبا بك. ودكتور خالد سعيده المتحدث باسم الجبهه السلفيه، اهلا ومرحبا. والاستاذ خالد الشريف المتحدث باسم البناء والتنميه، وكان الكلام معك قبل الفاصل.
اخي عمر، لابد كما قال الدكتور احمد ان نلتحم بالجماهير،
نعم،
وان نلتحم بالشارع، وان نلتحم بفقراء هذه الامه. لابد للرئيس وللسلطه وللحكومه ان تتناغم مع هذا الشعب، لان اي ثوره في الدنيا تغير تركيبه المجتمع، فلا بد لنا ان تكون هناك قرارات منجزه واجراءات عاجله لانصاف فقراء الامه، الاهتمام بالمشاكل. هذا المواطن البسيط لا يعنيه الاخوان المسلمين ولا الجبهه السلفيه ولا الجماعه الاسلاميه ولا جبهه الانقاذ، هذا يعنيه فقط أن يجد مأكلا ومشربا وحياة كريمة،
ولا يعنيه الدستور أصلا، يعنيش اقتصاديا وادرك البخل.
ربما هذا المواطن يكفر بالثورة إن لم يجد تحسنا اقتصاديا. ولذلك نحن نقول لابد أن تلبي تغييرات الحكومة المقبلة، وهذا التعديل لابد أن يتوسع لكي يلبي طموحات وأمال هذا الشعب الذي يرجو تحسنا اقتصاديا. وعيب كثير
كبير على المعارضة التي ساهمت في الأزمة والمحنة التي تمر بها مصر، أنها اختلقت كثير من المشاكل وكثير من العقبات وفخخت المشهد السياسي وأعطت غطاء سياسيا للعنف. والآن الآن هي تقف موقف ربما المتفرج، لكن المطحون أكثر هم هؤلاء الشعب. وأنا أقول للرئيس مرسي أكرمه الله الذي يشعر بآلام المواطن، عليه أن يتفرغ تماما لهذا المواطن البسيط وأن يوليه همه الأكبر ويترك جبهة الإنقاذ ونعيقها ونباحها. علينا أن نلقم هؤلاء حجرا بأفعالنا، لابد أن تكون أفعالنا دكتور أحمد ودكتور خالد ملموسة لدى الشارع المصري. لابد أن نتوسع في هذا التغيير، لابد أن نولي نقدم الكفاءات والخبرة دون الانتماءات والولاء من أجل مصلحة هذا الوطن. لابد لنا جميعا أولا أن نلتف حول الوطن ولا نلتف حول السلطة، هذا أمر مهم. وأيضا علينا أن نتقي الله عز وجل جميعا، وعلى كل مواطن في هذا البلد أنا أقول له احترس أن يؤتى الإسلام وهذا الوطن من جانبك، عليك أن تتقي الله جل وعلا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أوصى معاذ بن جبل وكان يحبه حبا جما، يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. تقوى الله عز وجل هي التي توصلنا إلى الخير وتفكيك الأزمات. وهذا ليس كلام دروشة وإنما هو كلام نزل به قرآنا من السماء على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لا بد لنا أن نتصالح مع الله.
وأصبحت هذه الآيات، معلش عايز ألتقط الختمة في النقطة دي، أصبحت هذه الآيات ملموسة على أرض الواقع. يعني النهاردة الاكتفاء الذاتي، نقترب من الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح. والله لا أرى سببا إلا هذه الآية، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. أن يتضاعف إنتاج الأرض 25% والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي. إقامة العدل في حد ذاتها والسعي إليها واتخاذ أدواتها، هذه في حد ذاتها تترك أثرها. فبالتالي إحنا برضو نريد أن الشعب المصري يدرك أن النهاردة عندما تملك قوتك وتملك سلاحك، النهاردة عندما يذهب السيد الرئيس إلى الصين وروسيا حيث يبتعد عن أنظمة أخرى تحاول أن تهيمن، قطب واحد يهيمن على العالم كله، فيحاول أن يأتي به سواء بالمجال النووي وتفعيله اللي تم إهداره في مصر لسنوات طويلة ويحقق لنا مكاسب كبيرة جدا ويرفع من رصيد مصر. كل هذه المكاسب سواء من حيث السلاح أو الدواء أو الغذاء، ده بيحقق منظومة أن هذا الشعب يعيش مطمئن.
والله يا أخي أحمد، على التيار الإسلامي مهمة عظيمة جدا أن يستنفر طاقات هذا الشعب، على السلطة أن تستنفر طاقات هذا الشعب وأن نجمعهم. لا تستنفر طاقات الإخوان، ولا أنا أستنفر طاقات الجماعة الإسلامية وأخي يستنفر طاقات السلفيين، بل علينا أن نوقظ همة هذا الشعب.
ولذلك الجميل في هذا الأمر ألا نشخص قضية القضاء. القضاء ليست قضية الإخوان المسلمين أبدا، ولا قضية الجماعة الإسلامية ولا الجبهة السلفية ولا كل المنادين بهذه القضية. قضية القضاء المصري، هذه المهنة أصابها ما أصاب كل مهن الوطن.
صحيح.
أصابها ما أصاب كل مهن الوطن، كما أن هناك طبيب فاسد وهناك محامي مرتشي وهناك مهندس ضيع العقارات والإنشاءات، هناك أيضا قضاء أساءوا إلى منصة القضاء. فبالتالي إحنا بنقول الآن للشعب المصري، نحن نريد الكفاءة والأمانة كما قلت في كل المناصب، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للحكومة، ونريدها أيضا في السلطة القضائية. فمعيار الكفاءة والأمانة، وحقيقة ليه كلمة في قضية الكفاءة، نحن نريد كفاءة أولا أن تعمل في العسر واليسر والمنشط والمكره، مش تعمل في أوقات ثم عندما تأتي وأوقات الأزمات يقفزون من سفينة الوطن. لا، مش في الأوقات المرحة يتواجدون وبعد كده في الأزمات الحرجة ينسحبون. إحنا نريد كفاءة تعمل بكل تجرد. الأمر الثاني، لا نريد كفاءة تتعالى على هذا الشعب أو تتعامل معه بالياقات البيضاء التي لا تريد أن تتسخ وتريد أن تصدر الرسائل من بعيد، وهنا افعله ولا تفعله، وبالتالي كأنه يمارس دور القاضي لأنه قاعد فاضي. نريد كفاءات تقبل المسؤوليات وتتحملها. نريد أيضا كفاءات لا تتعامل بروح
الملهم المعلم داخل الحكومة أو مع الآخرين سواء مستشار أو يمين أو يسار أو هنا هناك، تعامل بروح المتواضع اللي يبذل علمه، وبعدين هناك قدر من المؤامات السياسية على أرض الواقع عشان يتنفذ، مش تقول أنا خلاص قلت واللي زي ما تمش هذا الأمر أنصرف وأمضي سريعا، لا نريد أيضا كفاءات يشعر بها المواطن. يعني ده برضو
نكمل إطار هذه في كلام في موضوع الكفاءات، لكن بعد ما نشوف كاميرا مع الشباب مجهزة النهائي.
هو حضرتك حاسس ان الاطار الاسلامي فقد شعبيته في الفتره الاخيره؟
ده مؤكد لغايه دلوقتي.
اه طبعا، يعني نظر الاحداث الطارئه اللي هي اللي على الساحه دي، اختلط الحابل بالنابل، ما احناش عارفين اللي بيدعو لدعوه ولا اللي بيدعو لمنصب سياسي. يعني زي ما انت شايف حضرتك طبعا، يعني انت طول النهار في الشارع اكيد شايف الناس عامله ازاي.
لا، التيارات الاسلاميه ما فقدتش شعبيتها ولا حاجه، هو للاسف في شويه فضائيات، هي مسؤولة عن كل التشويش اللي حوالين التيارات الإسلامية. التيارات الإسلامية بتعمل كل حاجة زي ما أي واحد في المجتمع المصري، بتعبر عن وجهة نظرها، ووجهة نظرها تحترم زي أي تيارات بتعبر.
آه طبعا قلت.
أما بالنسبة للدون كده اللي هو بيعمله ده بيقل من شعبيته، طبعا بيقل من شعبيته، هو مش بحسنا أنه مش عايز يشتغل.
تقلق كتير كتير جدا يعني. وبالنسبة لو بصيت للجامعات في مصر هتلاقي يعني المستقلين والحزب الدستور والتيار الشعبي تقدموا باكتساح عن التيار الإسلامي بالنسبة لإخوان المسلمين أو السلفيين.
قلق جدا، قلق جدا جدا بعد الشبكات اللي حصلت في دار القضاء وفي رمسيس والشبكات اللي احنا بنشوفها. يعني الناس عايزة تعمل مظاهرة مليونية، نزلت ميدان التحرير عملوا مليونية، وقفوا سلمية ما اعتدوش على حد، انت بقى عشان ترد عليهم بنفس المردود انا كمان هعمل مليونية. هتعمل مليونية ايه؟ هتنزل 5-6 مليون انت باعت محافظات تجيب لهم اتوبيسات ووجبات ومديهم فلوس عشان ينزلوا يقفوا؟ ناس مش فاهمة هم نازلين ليه.
هو فقد مش من كل الاتجاهات او من كل الطوائف او من كل الناس، ولكن في بعض المواقف اللي هو الاعلام الموازي اللي هو بيحاول يصورها للناس ان هي فيها نوع من انواع الاستحواذ على 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 السلطه وعلى مفاصل الدوله، لكن في بعض الاحيان في بتبقى انك انت تكون موجود في اتجاهات معينه، بس بشرط ان يكون في كفاءه. يعني انا هجيب حد معين بغض النظر عن انتماءاته او هو بينتمي لمين، بس يكون كف. يعني وزير التموين ما هو اخوان لكن كف، فبالتالي ما يفرقش معايا الشخصيه تكون مين قد ما هو يكون كف، فبيأدي في المكان اللي هو بيشتغل فيه على ما اظن ما حدش هيختلف عليه ان هو يستاهل يكون في المكان ده، لكن ما جيبش حد ما يكونش كفء، وبالتالي هيكون في نقد ليه. يعني
على ذكر وزير التموين الدكتور باسم عوده وكان معنا يوم الخميس الماضي، خلينا بس نروح للدكتور خالد سعيد ونتكلم على موضوع اخماد الكفاءات. كنا بنتكلم لسه قبل الفاصل اخماد الكفاءات، والبعض في جبهه الانقاذ الوطني يطالب باقاله الدكتور باسم عوده باعتبار ان وزاره التموين يعني وزاره تكون متعلقه بالانتخابات في المرحله المقبله، وانت عارف الزيت والسكر وفائدتهم في موضوع الترويج للمشروع الاسلامي.
طيب هو طبعا المطالب باقاله الدكتور باسم عوده هو انا شايف انه شيء طبيعي جدا، لانه رجل ناجح. ولذلك أنا أطالب بتكرار هذا النموذج الناجح، يعني يكون بالفعل معيار الكفاءة على مثل هذا المستوى. وعندنا آخرين ناجحين حتى لو لم ينتموا الإخوان المسلمين زي المهندس أسامة كمال وغيره من في وزارة البترول. فأنا بقول إن هؤلاء الناجحين ينبغي أن يكثر أمثالهم.
أنت تعليقا على موضوع إخماد هذه الكفاءات وإن هو يشيلوا الدكتور باسم عوده،
طبيعي
إنه وصلنا دلوقتي أكثر من كومنت إن إحنا عايزين رئيس وزراء مش إن هم يشيلوه كوزير تموين. يعني
والله قد يصلح في وزارة التموين وقد لا يصلح في رئاسة الوزراء، فما تبوظش النجاحه يعني خلينا زي ما احنا. فمعلش، هو كل واحد محاول يتصور ما يريد، الحريه مكفوله يعني. لكن انا بقول يعني تكرار هذه النماذج الناجحه وهم يطالبوا باقالته لانه عايز يعطلك، فطبيعي انه يحب يعطلك، فلكن حتى على حساب البلد للاسف، وللاسف شديد يعني. مساله الزيت والسكر والحركه الاسلاميه يعني كلام قلناه قبل كده، بس ينبغي ان نكرره لاهميته الشديده. نحن كحركه اسلاميه بالفعل لا نروج لاعمالنا. احيانا في اعمال زي اعمال الخير والبر وغيرها لا يصح الترويج لها، لان ده يعني يخسف ثوابها.
صحيح.
الحركه الاسلاميه على مر عشرات السنين منذ احتاجنا ان تكون هناك حركه اسلاميه، منذ اقصي بيت المال بعد سقوط الخلافه وضياع حكم الشريعه في بلادنا وغير ذلك، فبدات الحركات الاسلاميه تقوم بكفاله الناس اجتماعيا في الجمعيات في كل ربوع الامه، ليس فقط في مصر.
صحيح.
وليس فقط في الريف ولا في المناطق الضعيفه، بل في المناطق الغنيه ايضا، في المدن وفي الحضر وفي غيره. لكن احنا كاسلاميين لما بدأنا يدخل في انتخابات وانفتحت العملية السياسية بدأ يقولك ده انت تستغل الزيت والسكر وتشيل أصوات الناس. لما أنا طول عمري بعمل عمل اجتماعي ده جاي منين بقى؟ من نقطة الترويج الدعائي اللي مش شرط دائما لا يبتغى بوجه الله، أحيانا الترويج نفسه ان تبدو الصدقات فنعمة هي صح ولا لا؟ فانا بقول لحضرتك مساله الترويج نفسها بمعنى اننا لا نرفع شعارات العداله الاجتماعيه وكلنا نحققها وشعارات العمال والفلاحين والمطحونين والمهمشين وسكان العشوائيات وسكان سيناء والنوبه وغيرها، نحن نعمل من اجل هؤلاء ولكن لا نتكلم. اليسار مثلا على سبيل المثال في مصر يتحدث دائما هي البانه ماسكه العمال والفلاحين، عمره ما عمل لهم حاجه لكنه يرفع شعار. انا بقول حتى رفع الشعار له قيمه، يعني احنا لما كنا بنعمل عمل خيري بذلنا فيه من اموالنا ومن فلذات اكبادنا واخواننا الذين عملوا على مر يعني عشرات السنين من اجل دعم الفقراء والمحتاجين، لكننا لم نرفع هذا الشعار سياسيا. رفعه سياسيا بيبرزه، والحاجه الثانيه بيبرز اعمالنا ايضا الخيره التي نقوم بها لاهلنا وبلادنا ووطننا. والامر اللي بعد كده ينبغي ان نصعد قضايا هؤلاء هذه الفئات كلها تصعيدا حقيقيا على الصعيد القانوني والسياسي والشعبي، يعني ننزل نتظاهر عشانهم، نقود اضرابات واعتصامات من اجلهم، نرفع قوانين واستجوابات عشانهم في مجلس الشعب ومجلس الشورى. يعني فلننهض نهضه اعلاميه نرفع قضاهم اعلاميا، كل ما نطلع في حلقه زي دي نذكر ان هناك عمال مؤقتين بمئات الالاف في ربوع مصر بيقبض 50 جنيه و100 جنيه في الشهر مش عارف يعيش، والناس عايزه تتعين، لازم الناس تقول انا اللي اتكلم على حقهم مش التاني اللي اتكلم على حقهم، يبقى انا بعمل دي ودي. فانا بقول ان قضيه العمل الخيري او قضيه الزيت والسكر دي قضيه بالفعل مهمه للغايه. القضيه الثانيه اللي عايز اعلق عليها بالنسبه للحركه الاسلاميه اللي كنا نتحدث في مستقبلها، اننا يعني يغيب عندنا النقد احنا كحركات اسلاميه على تنوع اشكالنا واوضاعنا في داخل الجماعات او التيارات، يغيب النقد. وفي الخارج لو جيت تتكلم انت بتفرق الصف، هذا المنهج غير صحيح، شرعيا غير صحيح. والنقد لا يعني العداوه، يعني النقد دي اللي بسموها المعارضة البناءة. يعني أنا النهاردة منتقد الرئيس محمد مرسي أو انتقد جماعة الإخوان المسلمين أو انتقد حتى الجماعة الإسلامية أو الجبهة السلفية أو حزب النور والدعوة السلفية، يبقى أنت على طول بتفرق الصف. لا أنا بفرقش صف، أنا أظهر ويقولك ده أنت بتظهر عورات الصف الإسلامي. طب مش أحسن ما تظهر والناس كلها تبقى شايفها وأنا اللي مش شايفها؟ هذا كلام لا ينبغي أن يكون. نحن أمة النصح والنصيحة وأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأطرهم على الحق أطرا. هؤلاء الولاة نأطرهم على الحق أطرا. إحنا مش مسألة تسمع وتطيع وإن ضرب وإن ركب ظهرك وأخذ مالك، هذا الأثر تعرف ضعيف لأنه منقطع وهو إدراج من كلام الصحابي منقطع، مش يعني إيه من الحديث الصحيح اللي جاي في صحيح مسلم. فانا عايز اقول ان احنا نحن امه النقد وامه الشفافيه، ينبغي ان ننتقد انفسنا، ننتقد مناهجنا. على سبيل المثال نحن خرجنا من فتره ما قبل الثوره بمناهج انا اعتبر ان كان فيها كثير جدا من الخلل الفكري او الحركي، هذا الخلل موجود في مناهج التيارات الاسلاميه، لم يتم اصلاح هذا الخلل. انا اذكر في اول اجتماعات الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح يعني حين تاسيسها كان بيمر الدور على الناس المؤسسين وكل واحد بيقول رايه ما هي المقترحات المطلوبه. كان اقتراحنا نحن والاستاذ ممدوح اسماعيل على غير اتفاق أننا خرجنا من فترة في عندنا فيها منظومة من الأطروحات الخاطئة حركيا وفقهيا وفكريا وسياسيا، ينبغي أن نرسي عقدا اجتماعيا إسلاميا جديدا يحدد العلاقة بين المؤسسات وما بين القوى الإسلامية كجماهير شعبية وطنية وبين الحكام الموجودين، لكي لا نعود مرة أخرى إلى أطروحات فاسدة عفى عليها الزمن استخدمت أيام نظام حسني مبارك، أيام تم طحن الحركة الإسلامية وتسييرها في مسارات محددة. نحن الآن فترة ما بعد الثورة ينبغي أن نخرج من هذا الإطار. النقطة الأخيرة اللي عايز أكد عليها مسألة القوى السياسية المعطلة، ينبغي أيضا يسهل خلخلتها أو التعامل معها بطريقة فيها قدر من المسايسة، يعني هم جميعا ليسوا شيئا واحدا.
نعم جزاك الله خير دكتور.
طيب النقطة يمكن أفصل فيها
نعم، لكن بالنسبة لدكتور أحمد عارف في آخر سؤال سأله في دقيقة في الإجابة، طلعتنا وسائل الإعلام بتصريحات مختلفة من المستشار جد الله وأنه يقول أن الدكتور محمد مرسي لا يأخذ قرارا إلا بمشاورة مكتب الإرشاد، وفي نفس الوقت كل ما يطلع مستشار ويستقيل نسمع كثير من العورات التي يعني تحاك وتقال على مؤسسة الرئاسة.
أولا يعني هذا التصريح أتى في خضم تأسيس لجنة قانونية كاملة لمؤسسة الرئاسة. مؤسسة الرئاسة أعلنت عن انتداب واستحداث لجنة قانونية موسعة كبيرة لمؤسسة الرئاسة. كان يعمل السيد المستشار منفردا ونجل ونحترمه، ومواقفه من حيث العاطفة والحب له ونكن له كامل الاحترام وكامل التوقير، وخاصة أنه كان أحد المسلمين في الثورة المصرية وأحد الوجوه الصابحة في الثورة المصرية.
لكن ربما تزامن هذا التصريح في وقت تشكيل اللجنة القانونية. فنحن نريد أن نؤسس للعمل الجماعي، فعندما تشكل لجنة قانونية يمكن أن تعمل في ظل هذه اللجنة القانونية لمؤسسة الرئاسة.
نعم.
لأن كثير من الأزمات التي تم تصديرها إلى الشارع وبعض التصريحات التي تم تسريبها يعني أتت على مؤسسة الرئاسة أو أصابت مؤسسة الرئاسة بشكل مباشر، ومع ذلك نحن نحترمه، لكن يعني لا نريد له أن يري عينه ما لم ترى عينه. يعني احنا بنحترمه ونقدره، ولذلك احنا بنقول احنا نريد من السيد الرئيس استشر من شئت، والمستشار مؤتمن استعن بمن شئت، لان في الاخر انت من سوف تحاسب.
نعم.
الناس تقول السيد الرئيس الان نحن نريد العدل، نريد كذا، نريد كذا، فاحنا بنقول له ابعد عنك كل الاوهام، ابعد عنك كل التخرصات، استعن. نعم. بمن شئت من ابناء التيار الاسلامي، من الاخوان ومن غير الاخوان، استخدم الكفاءات، انت عندك سلطه تشريعيه الان تعمل في مجلس الشورى، وهو جزاه الله خيرا. نعم. أرسى هذا المبدأ أمام المجلس الأعلى القضاء قريبا.
نعم.
الأمر الثاني معذرة بس نوجه رسالة أن ليس هناك معركة ضد القضاء، ليس هناك مذبحة ضد القضاء. اللي بيرفعوا لافتات عبد الناصر الآن في مسيرة الصحفيين يعني ليندددوا بمذبحة قضاء الإخوان كأنهم يرفعون، وناس تناسوا أن ما جرى في أيام عبد الناصر من حل المؤسسات القضائية.
نعم.
وإلغاء قضاء بشكل مباشر.
نعم.
فإحنا نريد بكل احترام وبلا عبث وبلا عشوائية هذا المواطن يحصل على حق، يشعر بالعدل، ما حدش هيفهمه أن في عدل وهو لا يستشعر بالعدل.
طيب دكتور أحمد، دكتور أستاذ خالد الشريف، 30 ثانية تختم بكلمة، ماذا تقول؟
أنا أقول لابد للتيار الإسلامي أن يوجد باور إعلامي يواجه الإعلام الموجود الذي نعاني منه كثيرا، ويروج للدولة العميقة ترويج أفعال وأعمال التيار الإسلامي، وهو لديها أعمال كثيرة وملتحمة بالجماهير، لكن يعني ينقصها هذا الترويج الإعلامي. لابد أن نؤمن بالإعلام، لأن الإعلام مهنة وليس يعني عمل يعني، بل هو مهنة وصنعة أيضا. لابد أن نؤمن بهذه الصنعة، لابد لرجال الأعمال الإسلاميين أن يدفقوا أموالهم لإنشاء. نعم. منابر إعلامية كثيرة.
شكرا جزيلا.
ومتعددة.
نعم. لكن للأسف أن وسائل الإعلام الآن تستخدم لتنفيذ أجندات معينة إلا من رحم ربي. أختم بهذا التصريح للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، بقول إذا كان القضاء كله شامخ والشرطة كلها باسلة والإعلام كله طاهر وكذا أيضا غيرها من المؤسسات ولم يمسهم حسن مبارك بسوء، فلماذا إذا فرضنا عليه وأسقطناه؟ مشاهدينا الكرام، غدا بإذن الله عز وجل حوار مطول لفضيلة الشيخ الدكتور محمود المصري في أول ظهور له على شاشة الرحمة، في حوار غدا إن شاء الله في برنامج مع الشباب. فضيلة الدكتور محمود المصري في حوار معنا غدا إن شاء الله في برنامج مع الشباب حول فن الدعوة إلى الله عز وجل، وهل استطاع الدعاة إلى الله عز وجل أن ينزل إلى الناس بفقه الواقع فعلا ويتعامل معهم بناء على هذا الفقه؟ كل هذا وأكثر إن شاء الله نتعرف عليه مع الشيخ محمود المصري، وإن شاء الله عز وجل ننتظر كل تعليقاتكم من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب. من هنا حتى اللقاء غدا إن شاء الله عز وجل، أشكر باسمي وباسمكم كل الضيوف المشاركين معنا، الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم الإخوان المسلمين، فأهلا ومرحبا بكم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر من غلبة دينها أو قهر رجالها الأشرار.
يا اللهم آمين. وأشكر الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم أهل الجبهة السلفية، شرفتنا ونورتنا.
الله يبارك فيك، صدق عليكم 30 سنة بتوعي
ما كانت معاك في الآخر. وأيضا الأستاذ خالد الشريف المتحدث باسم البناء والتنمية، جزاكم الله خيرا، نورتنا وشرفتنا، بارك الله فيك، وإن شاء الله ننتظر لقاء آخر بإذن الله يجمعنا عما قريب. مشاهدينا الكرام، ألقاكم غدا.